موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
مجمع خلقدونيا 451
للدكتور جورج حبيب بباوي.
والابن روح القدس الثالوث القدوس الاله الواحد امين الذي له المجد الدائم الى الابد امين. مجمع خلقدونيا في 451 المجمع الذي جرد فيه القديس ديوسقوروس بطريرك وبابا الاسكندريه لا يمكن فهمه بدون العوده الى مجمع 449 المسمى بمجمع افسس الثاني. هذا المجمع في الحقيقة مجمع أفسس الثاني إحنا لا نملك إلا بعض الخطابات باللغة القبطية متبادلة بين القديس ديوسقوروس والبطريرك الأنطاكي ديمنوس، ونشرت في مجموعة بترولي أورينتاليس، وكنت يعني أتوسل إلى أستاذنا الدكتور هيب عطا الله بضرورة نشرها باللغة العربية، ولا أعرف ماذا إلى أين وصلت هذه الترجمات. إيه المشكلة؟ المشكلة هي تبدأ في وثيقة الاتحاد بين أنطاكيا والإسكندرية التي صاغها القديس كيرلس ووافق عليها الأنطاكيون في مجمع أفسس المسكوني الثالث اللي هو 431. ثقة الاتحاد قبلت وأرفق بوثيقة الاتحاد الحروم 12، بالمناسبة احنا بنسميها الفصول 12. الحروم 12 دي هي الاسم الغربي اللي موجود في المراجع الغربية، لكن في الاسم الأرثوذكسي بنسميها الفصول 12. طب ايه المشكلة في 449؟ القديس كيرلس تنيح في 444، والقديس ديوسقوروس كان أرشديكون رئيس شمامسة الكاتدرائية في الإسكندرية، فتولى رئاسة كنيسة الإسكندرية بعد وفاة القديس كيرلس مباشرة، وظل بطريركا من 444 ل 451. اللي حصل في هذه الفترة إن كان في صراع عنيف وحاد جدا ما بين الجبهة النصرية. الجبهة النصرية تركزت في الكنيسة السريانية أو الناطقة بلغة سريانية في بلاد فارس اللي هي منطقة إيران حاليا والجزء الشمالي من ما يعرف الآن بالعراق. طبعا دي ما كانش فيه حاجة اسمها العراق، كانت جزء من الإمبراطورية الرومانية الشرقية. فالأنطاكيين اللي بيتكلموا سرياني وبيتكلموا يوناني أيضا كان عندهم حساسية من ناحية الحرم اللي صدر ضد نسطور. طبعا أرجع بالتاريخ القديم إن عندنا اتنين بطاركة حرموهم أسقف الإسكندرية، يوحنا ذهب الفم حرموا التوفيلوس، وبعدين نسطور اللي حرم في مجمع أفسس في 431. تبين ان في نفوذ مسكوني قوي جدا لبابا بطرك الإسكندرية. في شخص غريب الأطوار سمعنا عنه في كتب التاريخ ولم يكتب الحقيقة شيء يمكن احنا يعني ندرسه، وهو أطاخي. أطاخي كان رئيس دير في القسطنطينية، سموه الأرش من الدريتي، يعني رئيس دير. وأوطاخي كان قريب في الشبه من البدع اللي كانت موجودة في القرن الرابع والخامس. أنا هنا بس عاوز أعمل فصلة مهمة، لأن دي أنا تهمني جدا، تهمني جدا في إيه؟ إن التجسد بالمعنى الأرثوذكس الحقيقي كان يحارب من داخل الكنيسة. إزاي؟ كان في ثلاث مدارس تحارب تجسد رب يسوع. المدرسة الأولى مسمية الدوسيتيزم أو المشبهة، وهي اللي بتقول إن الكلمة اللوغوس أخذ جسد خيالي، جسد غير حقيقي. والمدرسة الثانية اللي هي بنسميها بدعة أبوليناريوس، ودي بتقول إن العقل والنفس والإرادة الحرة الموجودة في الطبيعة الإنسانية دي قابلة للخطأ وهي مصدر الشر. فمش ممكن يكون الكلمة اللوغوس أخذ طبيعة إنسانية كاملة فيها نفس إنسانية وفيها عقل وإرادة، فاللوغوس اتحد بجسد بشري بدون نفس وبدون عقل وبدون إرادة. فكتب القديس غروس نزيانزي رد على أبوليناريوس، وده الحقيقة يعني شخص محير جدا، إنه كان بطرك اللاذقية في سوريا، وكان من أشهر المفكرين في زمانه، لأن لما جاء الإمبراطور يوليانوس هو ابنه أبوليناريوس الكبير والصغير، كان اسمه أبوليناريوس برضه، فتح مدرسة لتعليم الأدب اليوناني القديم، لأن يوليانوس الجاحد الإمبراطور منع المسيحيين من تدريس الفلسفة والمنطق والعلوم اليونانية، وقال لهم أنتم مسيحيين لا تؤمنوا بالوثنية، فشوفوا الكتاب المقدس بتاعكم وما تقولوش للشعر والفلسفة والأداب اليونانية. ففتحوا مدرسة لتعليم الأداب، وإعاد ترجمة السبعينية من النص العبراني بأسلوب الفلاسفة والشعراء اليونانيين القدامى. يعني ده بقول لك انه كان رجل يعني متمكن جدا من الادب اليوناني القديم، وربما دي كانت النقطه اللي وقعته في الهرطقه، انه عاوز يحفظ قداسه المسيح لو المجد فشال من المسيح الطبيعه الانسانيه اللي هي النفس والاراده والعقل. قال لك لا، اللوغوس عشان يكون في الجسد ويكون طاهر بلا خطيه لا يمكن يكون أخذ عقل إنساني، العقل الإنساني ده هو مصدر الشر. المدرسة الثالثة كلنا عارفينها هي المدرسة النسطورية، اللي بتقول إن في طبيعتين منفصلتين، وإن في اتحاد كرامة، وإن في الابن الوحيد لما تجسد ومن الإنسان يسوع المسيح ده تنسب ليه كده حاجات إلهية وألقاب إلهية، لكن من قبيل الكرامة والتعظيم بسبب اتصاله بلاهوت الكلمة مش بسبب اتحاده بلاهوت الكلمة. وده اللي بسبب عقد مجمع أفسس المسكون الثالث، واللي بسببه طلعت الحروم أو الفصول 12 والرسائل المشهورة ضد النسطور. في الجبهات الثلاثة دي بتفصل التجسد، كل واحد بفصل التجسد على مذهبه. احنا هنا في موقف في الآخر القرن الرابع وبداية الخامس، وعندك المدارس الثلاثة دول، فبيأتي أوطاخي راهب، والرهبان عندهم يعني ميول نسكية تجعله ينسى الطبيعة الإنسانية للرب يسوع. خد بالكم النقطة دي، لأنها لا تزال أحد المحاور الأساسية في الفكر القبطي المعاصر. الراهب عاوز يسوع الإله، مش عاوز يسوع الإنسان، لأن النسك بيتجه إلى جحد الذات مش بالمعنى الأرثوذكسي وإنما بالمعنى الغنوسي، إن جحد الذات هو إنكار الذات، وإنكار الذات هو كراهية كل ما هو إنساني، بينما جحد الذات هو جزء من محبتنا للمسيح، ونحن نترك هذه الذات القديمة ونتحد بالمسيح لكي ننال حياة جديدة. يعني في فرق بين الاتجاهين، فرق كبير جدا لا يمكن الخلط من الاثنين. اتجاه النسكي الغنوسي اللي موجود في داخل ادبيات قبطيه كتيره، كان الهم الكبير اللي ابونا متى المسكين حب يعني ينظف الكنيسه منه، وما اعرفش اذا كان نجح ولا لا، لأن لسه عندنا يعني إرهاصات الغنوصية والمانوية في عظات وفي كتابات كتيرة من بعض الأساقف المعاصرين، وعلى رأس هؤلاء بكل أسف شديد المتنيح الأب محمود الثالث. ده موضوع خارج موضوعنا، لكن بوريك يعني أن في داخل الفكر المسيحي في صعوبة في فهم التجسد، مصدرها الحقيقة حاجات شخصية، مش مصدرها ضعف في الإيمان، ولا مصدرها الكتاب المقدس، ولا مصدرها إن مفيش لاهوت واضح، إنما مصدرها الأساسي هو إن في أسباب شخصية، أسباب شخصية كراهية الجسد، أسباب شخصية الخوف على المسيح، كما لو كان يعني اتحدنا بالمسيح هيدنس في المسيح، ودي هي اللي خلقت بعد كده الأوطخية. الأوطخية في شكلها الحقيقي هي إن المسيح لو المجد أخذ طبيعة إنسانية وذابت في اللاهوت، والتشبيه بتاع أوطاخي كقطرة من العسل بتترجم في المصادر العربية قطرة من الخل، إنما هي لا، قطرة من العسل في محيط من الماء. يعني أنت لما تيجي الإخوة اللي موجودين معانا من اسكندرية وتجيب نقطة عسل أو معلقة عسل أو حتى برطمان عسل وتدلوه على البلاج، يعني في خلال 5 دقايق أو دقيقتين تدوق المية تلاقي المية مالحة. يعني اللاهوت ابتلع الناسوت. هنا وقفة صغيرة، إيه مدى خطورة هذا الكلام على الإيمان المسيحي؟ يعني إحنا لازم نعرف إن لما بتطلع مدرسة بتفسر المسيح بهذا الشكل، بيؤدي هذا في الحقيقة إلى انهيار ركن كبير جدا في الحياة المسيحية. الموضوع مش هجوم أو دفاع عن شخص الرب يسوع، لا، الموضوع أكبر من كده. ناخد مجموعة من الأمثلة على المدارس الثلاثة. المدرسة الأولى اللي هي المشبهة، لما تقول إن المسيح ملاش جسد إنساني حقيقي وده جسد خيالي وتصلب به، معناها في الحقيقة مفيش قيامة، أنا وإنت ملناش قيامة، معناها ما حصلش خلاص للطبيعة الإنسانية اللي هي معمولة من اللحم والدم. يعني المسيح الحقيقة ما كانش إنسان حقيقي، كان إنسان خيالي، واحد كده خيال زي الشبح، يعني فانتوم، يعني كده ما لهش وجود إنسان حقيقي. ودي معناها أنه حتى بعد القيامة لا يستطيع أن يشاركنا حتى الإنسانية، فمش ممكن يكون رأس الكنيسة الذي يهتم بأعضاء جسد. يعني دي يعني انهيار كامل لما يسمى بالكنيسة. لو خدت مدرسة أبوليناريوس، ودي في رد القديس غروز نزيانزي، بيقول له يا أخي أنت كده النص، نص الإنسان هو اللي خلص اللي هو الجسد، وإنما النفس والإرادة والعقل لم يخلص، لأنه لم يتحد بالله الكلمة. ليه؟ ما اتحد به الله الكلمة فقد خلص، وما لم يتحد به لم يخلص ولم يفتدى. دي عبارة غروس نزيانزي، لأن الخلاص هو اتحاد بالله الكلمة، عشان الحياة اللي في الله الكلمة تسري في حياة كل المؤمنين. ولذلك السبب حتى يعني من كتب التاريخ بدأت أبوليناريوس حوصرت ولم تستمر طويلا، وانتهت في مجمع إقليمي في الإسكندرية سنة 363، وحكم على أبوليناريوس ويعني داب التاريخ وانتهى. لكن يبقى عندنا البطريرك القسطنطينية النسطوري، اللي هو النسطور. ونسطور ده شخصية محيرة جدا، لأنه الحقيقة كان إنسان خطيب، وخطيب قدير يعني، وكان قادر جدا على تأليب الجماهير، بالتعبير الإنجليزي نسميه ديماجوج، إثارة الجماهير. دي يعني دي أصلها ليها فن خاص بيعرفوه الجماعة اللي في الأحزاب السياسية. فده الحقيقة لم ينكر ألوهية الرب ولا إنسانية الرب، وإنما أنكر الاتحاد، وعلق كتير جدا يعني في البداية على السجود للمسيح الواحد الإله الإنسان. وفي عيد الميلاد القس أنستاسيوس اللي كان بيخدم معاه في البطريركية في القسطنطينية، قال إن المجوس سجدوا للطفل يسوع في بيت لحم، لأن دول وثنيين ما عرفوش الإيمان، وده طفل لا يجوز السجود له. يعني أنت هنا بتنكر إن الله الكلمة لم يتجسد تجسد حقيقي. الكلام ده كان بيضرب في، يعني بيقضي أو بيحطم الكلام اللاهوت القديم اللي موجود في تراث الكنيسة، وهو إيه؟ إن في حقيقة الأمر المسيح أخذ كل أدوار الحياة الإنسانية، أدوارها وأطوارها بالدال وبالطاء لكي يقدس الإنسان. يعني أخذ الحبل لكي يقدس بداية الجنس، أخذ الولادة لكي يقدس بداية الولادة الإنسانية، أخذ الموت لكي يحول الموت إلى قوة خلاقة تبدأ منها القيامة، أخذ الدفن والقيامة لكي يعطينا قيامة، أخذ الصعود لكي يعطي لنا مكانا في السماوات. فدي اللي احنا نسميها دورة التدبير. فإذا لم يكن هناك اتحاد بين اللاهوت والناسوت، فالناسوت لا يستطيع بسبب علاقة كرامية وعلاقة اتصال وسميها زي ما تسميها، لا يمكن أن يؤسس خلاصا للإنسانية. فالمسألة ما كانتش مسألة الثيوتوكوس بس، إنما كانت مسألة التدبير الخاص بالخلاص بما فيها طبعا بعد كده الأفخارستية. وأنا الحقيقة استغربت إن في سخونة الصراع على الشركة في الطبيعة الإلهية انزلق نيافة الأنبا شنودة في التعليم النسطوري وراء الأنبا شنودة. وأنا الحقيقة ذهلت يعني إن هو جاب عبارة نسطورية موجودة في محاضر مجمع أفسس المسكوني في 431، ودي على لسان نسطور موجودة في محاضر الجلسات. قال المسيح ما قالش خذ كل هذا لاهوتي، إنما قال خذ كل هذا هو جسد. طبعا نسطور كان بياخدها على أنها إنكار اتحاد، أما شنودة كان بياخدها على أنها إنكار الشركة في الطبيعة الإلهية. فاستغربت الحقيقة كيف يلتقي بطرك الإسكندرية الذي له تراث أبائي قديم مع نسطور على إنكار الاتحاد الأقنومي، اللي هو التعبير المشهور القديس كيرلس إن المسيح واحد من طبيعتين. ما علم في هذا المجمع في 449 عقد هذا المجمع في مدينة أفسس، وحضر 130 أسقف أغلبهم من أساقف الشرقيين، وجاء وفد من روما برسائل من البابا لون، وكان فلافيان أسقف القسطنطينية قطع أطاخ من شركة الكنيسة. وبعدين السقف الرومان حسب، احنا بقى هنا عندنا مشكلة كبيرة إخوة لازم تتقال عشان خاطر الوعي التاريخي بتاعنا يكون مظبوط. كل محاضر مجمع 449 لمجمع أفسس، هذه المحاضر موجودة في جلسات مجمع خلق دنيا في 451، ما عندناش محاضر في ايدينا باللغه القبطيه، ومن هذه المحاضر بنتكلم. واضح فيها يعني ان في تحامل كبير جدا على ديسكورس، واضح شيء يعني اي مؤرخ طبعا، مش لان يعني قبطي فبقول هذا الكلام، ان ديسكورس عمل المجمع وقطع في الأديان، ودي كانت غلطة تدبيرية. والاتهامات ضد فلافيان الحقيقة اتهامات غير واضحة المعالم، يعني لأن فلافيان قال طبيعتين في إقليم واحد، وده النص اللي الإسكندرانيين كانوا بيخافوا منه، لأن طبيعتين في حرف الجر في إقليم واحد يؤدي في فكر الإسكندرانيين إلى النسطورية. وبعدين التاريخ بيقول، وطبعا هنا يعني ما عندناش بكل أسف غير هذا التاريخ، إن فلافيان قطع وحرم، وبعد المجمع بأيام قليلة مات أتيل نتيجة ضربات ونتيجة اعتداء جسماني عليه. وقيل ان هذا الاعتداء رتبوه الرهبان الاباط بيعاز من البطريرك القبطي ديسخورس، ما نعرفش. انما طبعا هذا الاتهام جه بعد كده وصيغ في لائحه الاتهامات الموجهه للقديس ديسخورس. طبعا احنا هنا بنتكلم على الوثائق، الوثائق دي طبعا قابله للاخذ والرد. توم ديسخورس ايضا في ما وخلق الدنيا بالزنا، ودي جريمه لم يقم عليها دليل ولم تناقش، هي قالت والتهم ان هو قاتل في لافيان، يعني حكم عليه بالتجريد لانه قاتل. طب قتل في لافيان ازاي؟ ما حصلش تحقيق في التهم، ولم يحدث في الحقيقه توجيه تهمه عقائديه للقديس ديسخورس، ما حصلش. اتقال في المجمع التهم الاتيه، انه رفض الاعتراف بالتجسس، ده غير صحيح. هو قال ما عنديش مانع اقنوم واحد من طبيعتين، اللاتين في بإعاز من لاون، قالوا اقنوم واحد في طبيعتين، فالخلاف على من وفي. طبعا انا بعتقد شخصيا كمان ان اكبر اخطاء البطريرك ديسخورس انه حرم لاون كبير، واستطاع عن طريق أصدقائه في القسطنطينية أنه عين أناطوليوس بطرك القسطنطينية خليفة للبطريرك فلافيان. هنا في فاصل غريب جدا ملاش علاقة بالعقيد. إمبراطور ثيودوسيوس مات، اللي هو كان معدد للمجمع للجماعة الإسكندرية، مات في 450، والقصة بتقول انه وقع من الحصان ومات، ما كانش ليه ذكر يرث العرش، فاختاروا اعظم جنرال في ذلك الزمان، هو كان مرقيان، واتجوز اخت الامبراطور ثيودوسيوس اللي هي بلخاريا وتولى العرش، وكان ليه علاقة وثيقة جدا بالبابا لاون، والبابا لاون اقنعه بان ديسخورس غلط، فعقد طلب عقد المجمع في إيطاليا، فماركيان قال لا المجمع يتعمل في نيقيا. وبعدين لأن كان الخلاف بين الفريقين كبير جدا، فاستقر الأمر على عقد المجمع في خلق دنيا، لأنه عشان يكون قريب جدا من القسطنطينية، لأنه في الجانب الآخر من القسطنطينية، يعني بس تعدي البوسفور توصل لخلق دنيا. واجتمع المجمع الحقيقة من 500 أسقف، ده كان أكبر تجمع أسقفي بعد مجمع نيقيا. فالمجمع في الحقيقة في اجتماعه، يعني المحاضر الجلسات اللي احنا بنقراها 5 جلسات، يعني بكل صراحة يا إخوة، لما أقرأ هذه الجلسات كمسيحي أصاب بسجس، وأصاب أحيانا يعني برغبة في القيء. ليه؟ لأن اتقسم المجمع إلى نصين، النص مع لاون ونص مع الإسكندرانيين. يعني أدي لك مثل، أول ما دخل ثيودورية أسقف كورش، وده كان من أعلام الكنيسة السريانية الكنيسة المشرقية، ابتدوا الإسكندرانيين يقولوا إيه؟ يقولوا أطرد اليهودي المجدف على المسيح، عدو المسيح، كويس؟ الجانب الآخر يقول إيه؟ أطرد ديسخورس القاتل اللي قتل فلافيان. والاثنين بيزعقوا على بعض في قلب المجمع، فبيتدخلوا العلمانيين اللي بيمثلوا الامبراطور علشان يسكتوا الاساقفه، يعني شيء مهم. المهم في هذه الجلسات الحقيقه ان شيء بقى غريب حصل في الجلسه الاولى، ان ديسخورس وجوفينال اسقف القدس، وجوفينال أصيب بالجبن وتراجع عن أقواله، ديسخورس كان قاعد مع الوفد فحطوه في الوسط كمتهم وجرد في الجلسة الأولى. ودي ظاهرة غريبة جدا، إن إحنا في حقيقة الأمر لم نسمع دفاع عقيدي في جلسات مجمع خلقدونيا للقديس ديسخورس، وده شيء محير الحقيقة، لكنه جرد في الجلسة الأولى. وبعدين في باقي الجلسات طبعا الأسقفة اللي كان ليهم دور في إصدار الحرم على أطاخي أعيدوا إلى كرسيهم. عاوز أقول هنا نقطة، إن يعني مثلا إيباس ده أسقف في أوديسا البحر الأسود حاليا، جزء من الاتحاد السوفيتي أو روسيا، ودي كانت جزء يعني كان ليها مدرسة لوتية كبيرة. شوف يا إخوة، أنت لما بتوقع حرم على أسقف أنت بتضرب كنيسة بأكملها، وده اللي حصل بالنسبة لي نحن في مصر، إن تجريد القديس ديسكوروس أفسد العلاقة بين كنيسة الإسكندرية وبين كنائس المسكونة طبعا، لأن صدر قرار ضد القديس ديسكوروس، واعتبر تعليم القديس ديسكوروس تعليم أرطوقي. هنا في ملاحظة ضرورية جدا في قرار مجمع خلقدونيا 451، ودي عبارة عن القراءة اللاتينية لقرار المجمع والقراءة اليونانية التي توجد في بعض الوثائق اليونانية. احنا قلنا ان في 449 كان في خلاف على من طبيعتين وفي طبيعتين. من طبيعتين هو تعبير القديس كيرلس، وده قال القديس ديسقورس في مجمع خلقدونيا. فقرار المجمع يقول ايه؟ نحن نتبع الاباء القديسين وبصوت واحد أو باتفاق واحد نعلن أن هناك رب واحد هو نفسه الرب يسوع المسيح، كامل من جهة ألوهيته وكامل من جهة نسوته. صح، إله حق وإنسان حق، له نفس إنسانية عاقلة وجسد كامل، مساوي للآب في الجوهر من ناحية الألوهة، ومساو لنا في الجوهر من ناحية النسوت، مثلنا في كل شيء ما خلق الخطيئة. ده كلام جيد جدا. بالنسبة لأوليته هو مولود من الآب قبل كل الظهور، بالنسبة لإنسانيته في الأيام الأخيرة ولد كإنسان لأجل خلاصنا من العذراء القديسة مريم. واحد هو نفسه المسيح الابن الرب الابن الوحيد. دي بقى العبارة اللي عليها الإشكال بين النص اللاتيني المشهور بين بعض، خد بالك من كلامي، بعض الوثائق اللاتينية، نعترف به أو معروف لنا في طبيعتين، في طبيعتين بدون. أنا بقرأ لك نص المجمع من الأصل بدون اختلاط وبدون امتزاج وبدون تغيير وبدون تغيير. النص اللي يعني بيقول لك نفس الكلام، ولكن بيقول ايه يعني اك دي فوسيسين، يعني من طبيعتين. نص اللاتيني بالتاكيد بيقول ان ديوس ناتوريس، في طبيعتين. انا في رايي الخاص إن ما كانش الكنيسة تتمزق على حرف الجر، لأن من وفي طالما بيقول الرب الواحد يسوع المسيح هو ذات مساوي للأب في الجوهر من ناحية الألوهة، ومساوي لنا في الإنسانية من ناحية النسوت، ودي عبارة موجودة في التسبيح السنوية على فكرة في كنيسة القبطية، اللي هي أصلها عبارة مجمع خلقدونيا، وهي تعود أصلا للقديس كيرلس الكبير. يعني مدام قال هذا الكلام فأنا ما عنديش السجس اللي موجود في المصادر القبطية اللي بتهاجم المجمع. هو الهجوم على المجمع يأتي نتيجة تجريد القديس كيرلس، سوري القديس ديسقورس، تجريد بدون سبب عقيدي. ده الموقف الحساس والموجع جدا، وإنه ضرب الأسقف وأرغمه على التوقيع وتسبب في قتل فلافيان، كل هذه التهم الزنا، كل هذه الأمور لم تبحث بحثا قانونيا لإثبات التهمة على هذا الرجل، ونفى في جزيرة أنقرة زي ما احنا عارفين، وعين بطريرك لإسكندرية، ودارت عجلة التاريخ بعد كده علشان يعني يبقى عندنا انقسام، لأن الإخوان السريان انضموا لينا مع الأرمن مع كنيسة الحبشة، وانقسمت الكنيسة الشرقية لقسمين، قسم يؤيد مجمع خلقدونيا وقسم يرفض مجمع خلقدونيا، والخلاف الحقيقي يا إخوة هو على من طبيعتين، رب واحد من طبيعتين أو رب واحد في طبيعتين. طيب إيه اللي يهمني في الكلام على هذا المجمع بشكل عام؟ يعني لأن هي حقيقة يعني ما فيش مسألة لاهوتية ممكن إن احنا نناقشها. ليه؟ لأن احنا يعني بنشوف في صلوات الكنائس الخلقدينية الأرثوذكسية نفس التعليم اللاهوتي اللي موجود عندنا، ما فيش خلاف الحقيقة. وإن في الحقيقة في طبيعتين تعبير أرثوذكسي جيد، هو قريب جدا من النسطورية، ده صحيح، لكن مش نسطوري. لأن طالما قال يعني في اتحاد بين الطبيعتين يبقى ما فيش مشكلة، إنما لو قال في طبيعتين ولم يؤكد على الاتحاد يبقى نسطوري، يفتح الباب للتفسير النسطوري ده اتحاد كرامة. يعني زي ايه بالظبط؟ زي اتحاد مصر وسوريا، يعني زمان ايام الرئيس جمال عبد الناصر، وهم في حته واحنا في حته. لكن اتحاد الاقنومي هو ان الابن الوحيد لو المجد اخذ طبيعه انسانيه فعلا، ودي كانت رساله قديس كيرلس، واخذ كل ما هو للانسان لكي يفتدي الانسان ويطور في كيانه الالهي هذه الطبيعه الانسانيه ويؤقنمها بالاتحاد ويجعلها ينبوع الخلاص والمثال الحي الابدي لكل الذين يخلصون. والكلام ده الحقيقه قيل قبل النسطوريه في المقالات الاربعه ضد الاريوسيين، هو موجود في تجسد الكلمه. يعني القديس كيرلس في حقيقه الامر لم ياتي باي تعليم جديد ما كانش معروف قبل كده عند القديس اثناسيوس وهو عند القديس ارناوس، مع اختلاف طفيف في الالفاظ انما الجو واحد. ليه احنا بنقول هذا الكلام؟ اصل في يعني النهارده طبعا بشكل خاص احنا محتاجين نرجع للملفات التاريخيه. ليه؟ لان الخلاص هو في الاتحاد بالوهيه الرب يسوع، لان الحياه الالهيه اتت الينا متجسده في شخص الانسان يسوع المسيح. فالتجسد هو الينبوع اللي بتنبع منه كل الأسرار، مش من الجسد ولا من النفس، وإنما لأن هذا الجسد تحول وصار مصدر للحياة، الجسد المحيي بالتعبير الموجود في كل القداسات الأرثوذكسية. مش لأن الجسد محيي بذاته، وإنما لأنه جسد الله الكلمة. فإحنا لما نيجي نفصل الطبيعتين بنقطع المدد الإلهي، وبنطمس الينبوع اللي بيفيض بالحياة، وبتبقى هنا يعني التجسد فاقد للقيمة بتاعته. طب يعني يا رب يسوع أخذت جسد إنساني ليه؟ تعمل بيه إيه يعني؟ إيه قيمة وجود الابن في الجسد ما لم يكن هذا الوجود الإلهي في الجسد هو لتطوير هذا الجسد وتجديده ورده إلى الصورة الأولى التي كان عليها، ودعمه ووضعه في أعظم وضع مما كان عليه قبل السقوط. يبقى التجسد ليه قيمة وليه فايدة أبدية. فإحنا لما بنتكلم عن الطبيعتين لازم يكون واضح في فكرنا إن إحنا في الحقيقة بنتكلم على خلاص الإنسان. بدون الكلام على الطبيعتين يستحيل الكلام على الخلاص بشكل خاص للأفخارستية. يعني كل اللي بيتقال في الكنيسة عندنا على الأفخارستية كلام طالع في الهواء، يعني بالتعبير العربي الطنين الذباب، يعني لا الدبان عمال يطنطن يعني، لكن لا يضرك في شيء، لأن طنين الذباب ده أصلا لا يجيب لك يعني مش يجيب لك حاجة. فطنين الذباب ده أصل مصدره إيه؟ مصدره الأساسي يا إخوة إن الأفخارستية ليست أكل النسوت. ليه؟ لأن الرب يسوع بكلمات واضحة صريحة قال الجسد لا فيه شيئا ولكن الروح والذي يحيي. أصلنا يعني تتكون مدرسة نسطورية في داخل الوعظ اللي احنا بنسمعه في الكنائس النهاردة. هذه مدرسة نسطورية بتقول بالبق المليان يعني ان كل المطلوب منك انك انت تتجدد وتبطل تدخين وما تشتمش وما تحلفش ومش عارف ايه وتدفع العشور وتصوم الاربع والجمعة كويس، بس دي كلها تأتي نتيجة تجديد الطبيعة الإنسانية. يعني التجديد لا يبدأ بتغيير التصرفات والسلوكيات، وإنما يبدأ بتجديد القلب من الداخل. وتجديد القلب من الداخل ده هو في التعبير اللي موجود في منتهى البساطة في وشة الإنجيل، لأنك أنت وشفاؤنا وحياتنا ورجاءنا وقيامتنا كلنا. فأنا باخد طبيعة المسيح، أنا أقول رسول بولس المسيح فيكم رجاء المجد، لحل المسيح بالإيمان في قلوبكم. ليه؟ لا أنا ما عنديش حياة بدون المسيح، أنا ما عنديش حياة. فهنا عندي الكلام على الطبيعتين هو حفظ الأسرار بالذات المعمودية الإفخارستية، والكلام على الطبيعتين هو كلام على الوسيط بين الله والإنسان يسوع المسيح، والكلام على الطبيعتين يحدد لي مصير الإنسان الأبدي، إن أنا لي نفس المجد الذي أراه الآن في إنسانية يسوع المسيح، ده يكون لي أنا. فلو أنا تنازل عن الطبيعة الإنسانية كل ده يروح، ولو أنا تنازلت عن الطبيعة الإلهية زي ما شهود يهوى والغيرهم بيعملوا، يبقى رجعت للمربع الأولاني، مربع الخلاص عن طريق الشريعة، ويبقى الحقيقة ما حصلش أي اتحاد مع الله. الاتحاد المستيكي الميستيكال يعني هو لا الاتحاد وصلنا للخلاص. هو هنا في بس استدراك اخير عشان خاطر يعني الكلام يكون واضح، ان في حقيقه الامر كل التعبيرات عن التجسد هي محاولات انسانيه، لان ما عندناش انسان يقدر يقول انا متخصص في يسوع المسيح. مش تخصص في المسيح، احنا عندنا حاجات بننفيها لانها خطر، ولكن التأكيد يعني خد لي بالك، أنا اللي بيضايقني النفي، النفي اللي يهدم العقيدة، لكن النفي الأصل موجه للخطأ مش موجه للعقيدة. إنما لما تيجي عن العقيدة في سر المسيح، وهذا السر يقال بالعبارات التي وردت في الليتورجية والتي وردت في كتابات الآباء وفي صلوات الرب يسوع وفي العهد الجديد، لأنه فيه يحل كل ما إلا هو جسديا في كلوسي. الكلمة صار جسدا وسكن بيننا في إنجيل يوحنا. ففي كلام إيجابي، الكلام الإيجابي يؤسس علاقة إيجابية، كلام سلبي يؤسس علاقة سلبية. لا يمكن تبني علاقة إيجابية على كلام سلبي، لا يمكن. هات لي علاقة إيجابية تبنى على شيء سلبي، مستحيل. ولذلك تضخيم موضوع الخطية ده موضوع سلبي، وتضخيم موضوع الغفران ده موضوع سلبي. انت ما تقدرش تقارن بين الغفران وبين التبني، موضوع الغفران ده موضوع سلبي، انما الموضوع الايجابي والايجابي جدا والتبني حلول الروح القدس، الشركه في المسيح. يعني في المثل اللي قاله الرب يسوع المسيح له المجد، العبد اللي اخذ ال 10,000 دينار وقال انا ما اقدرش ادفع، قال طب خلاص بقى انا سامحت، لكن هيفضل عبد. هو طبعا بعد كده ما فضلش عبد، هو راح مسك اخوه اللي كان واخد منه يعني مبلغ بسيط جدا يمكن 3-4 ساغ، واصر انه يدفع، ولما دفعش خده حط في السجن. يعني قال له خلاص انا سامحتك، تركت ليك كل الدين، يعني خلاص ملاش حاجه عنده. فالغفران زي في التعبير ساتر ربنا يترك لنا ما علينا، ده كويس وعظيم جدا. لكن التبني، التبني أعظم من الغفران بكتير. يعني ما تحوتش على الناحية الشمال تقول ده فلان بيقول ما فيش غفران، لا في غفران، بس في عطايا أكبر من الغفران، وهي ملكوت السماوات، وهي التبني وسكن الروح القدس والشرك في حياة المسيح. فالتمسك بالطبيعتين في شخص المسيح الواحد أفقنوا رب يسوع المسيح الواحد، هو تمسك بكل ما هو للخلاص والحياة الأبدية. طبعا الله يرحمنا، وأنا يعني أعترف ليك وكنت متردد في الكلام على مجمع خلدونيا، لأن نزلت رجعت المحاضر الجلسات، وبعدين الحقيقة يعني ضميري كان مسجس في إيه؟ إن كان من الواضح يعني إن من بداية الصراع هو صراع بين كراسي، وصراع بين شخصيات، وصراع استخدم فيه القوى الإمبراطورية الإمبريال باور يعني، وراح في ضحية والقديس ديسقورس، لأنه ما كانش يعني سياسي زي كيروس الكبير، وانتهى الأمر بانقسام الكنيسة وبدخول العرب الأرض مصر وبخراب الكنيسة الشرقية، خربت الكنيسة الشرقية. شوف بقى النهاردة احنا بعد 51، شوف بعد مرور كام 100 سنة ايه اللي بيحصل للكنيسة الشرقية، وإيه اللي بيحصل للكنيسة الغربية، يعني الحال من بعضه. بس هم هناك مؤددين بالعلمانية وبالإباحية، وإحنا مؤددين بحاجات تانية، والله يرحمنا ويرحمهم ويعيد لنا مجد الكنيسة الأرثوذكسية لكي نكون شهود أمناء للرب يسوع المسيح الإله الواحد المتجسد الذي هو طبيعة واحدة من طبيعتين، له المجد الدائم إلى الأبد، أمين.